طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع باب الربا والصرف من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. وكما سبق في مقدمة هذا الباب الأهمية البالغة التي تكون في دراسة هذه الأبواب التي يحتاج إليها الإنسان كثيرا، وطالب العلم على وجه الخصوص يا إخوان يحتاجها أكثر، لأن كما مر أبواب الربا تعتبر من أشكل وأصعب الأبواب، ولهذا مسائلها قد تشكل على بعض العلماء الكبار، فيتوقف أحدهم في الفتوى فيها. وهكذا بالنسبة لطالب العلم تختلط عليه أحيانا المسائل ويشبه بعضها البعض الآخر، لكن مع التكرار ومع الحرص والاجتهاد تثمر يا إخوان هذه الجهود في فهم مثل هذه الأبواب. مر معنا في الدرس الماضي تكلمنا حول بعض المسائل، وهكذا تكلمنا حول حديثين من أحاديث عمدة الأحكام. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال، وبلال ابن رباح الحبشي، بلال ابن رباح الحبشي من السابقين الأولين إلى الإسلام، وله صفحات بيضاء في تاريخ الإسلام، وكم عذب وأوذي لكن هانت عليه نفسه، ما خاف التعذيب، يموت أو لا يموت لا يهمه ذلك، لا يهمه ذلك، وصبر رضي الله تعالى عنه. وجاء أبو بكر الصديق فاشتراه وأعتقه، فهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه الصلاة والسلام الجنة ما أتى إلى موضع منها إلا وسمع دفدفة نعلي بلال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل عملته، فذكر بلال عملا، فما هو هذا العمل؟ ما هو هذا العمل؟ نعم يا عبد الرحمن. نعم، كان يصلي بعد أن يتوضأ ما كتب الله له، ما كتب الله له. وانظر إلى هذه المنزلة العظيمة التي نالها بلال. بلال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، قلنا هذا نوع من أنواع التمور المشهورة في المدينة، أصفر ونوع جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وهذا فيه جواز أن يسأل الرجل من يثق فيه، من يثق فيه، ليس هذا من العيب. من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع، والتمر من الأصناف الربوية الستة، فلا يجوز إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا التأخير وعدم التقابض. قال: طيب لماذا فعل ذلك؟ قال: ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ماذا؟ الغاية الطيبة العظيمة، وهي أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. لم تبرر الوسيلة، لم تبرر الوسيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه. وهذه قلنا كلمة توجع وتفجع وتحزن. قال: عين الربا، عين الربا لا تفعل. طيب ما هو الحل يا رسول الله؟ قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فابع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، يعني بع التمر الذي عندك ثم اشتري بهذه النقود التمر الذي تريده. وهكذا أيضا ذكر حديث أبي المنهال، ذكر حديث أبي المنهال، وكما نبه الحافظ في فتح الباري قال: تنبيه، أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، مر معنا في باب المواقيت عن أبي المنهال عن أبي برزة، فما اسم الذي مر معنا في باب المواقيت؟ نعم، سيار ابن سلامة، أحسن. وهذا غير، قال الحافظ: واسم هذا عبد الرحمن ابن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار ابن سلامة. ذكر حديث أبي المنهال قال: سألت البراء ابن عازب، صحابي وابن صحابي، قال: وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، عن الصرف، قال: فكل واحد يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. ومعنى دينا أي نسيئة مع عدم التقابض، هذا لا يجوز، وإنما كما سبق يدخل في ماذا؟ يدخل في ربا النسيئة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت، أي هذه الأنواع، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد، ذهب بفضة، يجوز التفاضل مع وجوب التقابض. وهكذا في الأنواع الأخرى: بر بشعير أو شعير بتمر، وهكذا يكون ماذا؟ يجوز التفاضل، لكن مع وجوب التقابض، مع وجوب التقابض. و مر معنا كذلكم أيضا في الدرس الماضي أن الذهب والفضة الجمهور من أهل العلم على أن العلة فيهما ماذا؟ على أن العلة فيهما هي ماذا يا أبا محمد؟ الثمنية والنقدية، فلا يجري الربا في غيرهما، في غيرهما. وكما سبق أن الحنفية والمشهور عند الحنابلة جعلوا العلة فيها هي الوزن، فجعلوا كل موزون يلحق بالنقدين بالذهب والفضة، وهذا غير صحيح، ويرد عليهم بإجماع العلماء على جواز السلم في الموزونات. الأوراق النقدية، الأوراق النقدية تقوم أو يجري فيها، يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، في الذهب والفضة، لأن ماذا؟ أصل هذه الأوراق النقدية لها قيمة إما بالذهب أو بالفضة، ويجمع بينها وبين الذهب والفضة الثمنية، وهذا قلنا ما عليه أكثر العلماء الكبار في هذا العصر، في هذا العصر. وكذلك أيضا تكلمنا حول ربا الدين، وقلنا ربا الدين هو ربا الجاهلية، وكما سبق ذكر العلماء له صورتان: الأولى زيادة المال في مقابل التأجيل والتأخير في السداد، فإذا حان الأجل قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. والصورة الثانية هو ماذا؟ القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد، كأن يستلف منه 100,000 بشرط أن يعيدها مثلا بعد سنة 150. هذه الصورة الثانية من صور ربا الدين، ربا الدين. قال الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن، قال: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، إلى أجل، قال: بزيادة على مقدار ما استقرض، بزيادة على مقدار ما استقرض، على ما يتراضون به. 100,000 فيتفقان على زيادة، زيادة 10, 20, 30, 50 ألفا على قيمة القرض، على ما يتراضون به، ولم يتم تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم ودنانير إلى أجل مع شرط الزيادة، أكذا ذكر رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ربا القرض وربا الدين كلاهما يعتبر أقرب إلى ربا النسيئة، أقرب إلى ربا النسيئة. والعلماء ذكروا قاعدة فيما يتعلق بالقرض، ألا وهي قالوا: كل قرض جرى نفعا أي لصاحبه فهو ربا. وهذا يا إخوان جاء لفظ حديث لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل الإجماع على صحة هذا المعنى، أي أن أي قرض جر لصاحبه نفعا فهو يعتبر ربا. وقد نقل الإمام أبو محمد ابن حزم وأبو عمر ابن عبد البر وكثير من أهل العلم الإجماع على أن القرض لو اشترط فيه منفعة أو زيادة فإنه يعتبر ربا، فإنه يعتبر ربا. طيب، لو أن شخصا استدان من آخر مالا 100,000 على أن يعيدها بعد شهرين 100,000، هذه صورة صحيحة، مر الشهران وحان الأجل فجاء المدين الذي عليه الدين إلى الدائن أي الذي له الدين فقال هذه 100,000 حقك وهذه 50 لك من عندي زيادة، فما حكم هذا الفعل يا أبا محمد؟ ما حكم هذا الفعل؟ هذه 100 لك قيمة الدين وهذه 50 زيادة من عندي، ربا. أحسنت، أنت ما توافق أبا محمد وأنت أبو محمد مثله أيضا. طيب، أنت يا أبا أحمد توافق أو تخالف؟ إذا قال هذا حيلة في الجواب. طيب، أحسنت، إذن ماذا؟ إذن الصحيح أن هذا جائز، أن هذا جائز وليس بربا. لماذا ليس بربا؟ لأنه لم يشترط ماذا؟ هذا الشرط، وإنما هذا كما مر معنا في بعض المجالس أنه يعتبر من حسن القضاء، من حسن القضاء، فهذا ليس من الربا. بالنسبة للأوراق النقدية التي توضع في البنوك والمصارف ويعطى صاحب المال ما يسمى بأرباح بعد أن يمر سنة مثلا، تأتيه رسالة عبر الجوال أو نحوه يرجى حضورك أو تحصلت على أرباح كذا وكذا من المبالغ، فهذه التي يسمونها أرباحا هذه في الحقيقة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ربا، عبارة عن ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال في آخر الحديث يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. وللأسف يا إخوان اليوم الكثير من هذه البنوك ماذا في معاملاتها الجارية مع عملائها جمعت بين نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض، لعدم التقابض. وهنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة، قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ربا. من هذه المسائل يا إخوان أن من استدان إلى مدة معلومة مثلا إلى سنة من غير فائدة، استدان 100,000 على أن يعيدها إلى صاحبها 100,000. طيب، لكن يقول له الدائن، شوف عند العقد، يقول له الدائن تعيدها مثلا بعد سنة 100,000، لكن إن أخرت الدفع بعد سنة فسنأخذ عليك كل شهر كذا وكذا مبلغ زيادة، مثلا كل شهر سيضاف عليك 10,000. طيب، ما حكم هذه المعاملة يا أبا أسامة؟ واضح صورة المسألة؟ كيف؟ أعيد. طيب، قلنا استدان شخص من آخر مبلغا 100,000 مثلا على أن يعيدها بعد سنة 100,000، تمام إلى هنا، لكن قال اسمع، شوف إذا أتت السنة ولم تسدد فسيحسب عليك كل شهر تؤخر سنزيد عليك 10,000 ربا. أحسنت، هذا لا يجوز، فهو عين الربا، فهو من ربا الجاهلية. واليوم يا إخوان كم بنوك التسليف وغيرها تتعامل بهذه المعاملات، بهذه المعاملات الربوية، بهذه المعاملات الربوية. صورة أخرى يا إخوان، ألا وهي الاستفادة من الرهن، الاستفادة من الرهن. أحكام الرهن تأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا، لكن من باب توضيح هذه القاعدة، الاستفادة من الرهن. يقترض شخص من آخر قرضا، كم تريد؟ قال أريد 10,000 ريالا سعوديا. قال أبشر موجودة، لكن ما الذي يضمن، ما الذي يضمن لي أنك تعيدها؟ قال هذه المزرعة لي، أنا أرهنها عندك، أرهنها عندك، يعني إذا ما سددت لك الحق أن تبيع، أن تبيعها وتأخذ مالك، وإذا بقي لي شيء تعيده إلي، تعيده إلي. طيب، يأخذ الدائن المزرعة ويذهب ويزرعها ويأخذ غلاتها وثمارها فيستفيد منها، من هذا الرهن. يرهن عنده دارا، قال هات المفاتيح، أعطاه المفاتيح، أخذ المفاتيح، قام صاحبنا وأجرها وأخذ إيجارها، قام صاحبنا أتى له بسيارة ونقل عفشه وسكن فيها، وسكن فيها. فهذا الفعل لا يجوز، بل هو ربا. لماذا ربا؟ لأن القرض جر لصاحبه ماذا؟ نفعا، جر لصاحبه نفعا. أما ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يعني خيل، بعير، إلى غيره مما يركب، يجوز أن يركبه ماذا؟ المرتهن، يعني صاحب الدين، إذا كان ماذا؟ ينفق عليه، إذا كان ينفق عليه. قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. عنده ناقة فيها لبن، طيب ماذا يفعل باللبن؟ يجوز أن يحلبه ويشربه أو ينتفع به، مقابل ماذا؟ أنه ينفق عليها، يأتي لها بالعشب وماذا؟ العلف والماء إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. طيب، أيضا من هذه الصور والمسائل أنه لا يجوز للشخص أن يعطي شخصا آخر مبلغا من المال. أنا مثلا أعطي فلانا مليونا ولكي يعمل فيه يتجر به، لكي يتجر به، هذا ماذا يسمى؟ لما شخص تاجر يعطي عامل مالا لكي يعمل به ماذا يسمى؟ يسمى قرضا أو سلفة. يسمى مضاربة. يشتغل به ثم بعد ذلك هم الأرباح بينهم، يعني هذا يسمى إيش؟ تجارة، يعني دين قرض. طيب، أرباح بينهما، هذا يسمى مضاربة، يسمى مضاربة. طيب، لكن الأرباح بينهما الذي يجوز هو أنهم ماذا؟ يجعلون الأرباح بينهما بالنسبة، مثلا بالنصف أو الربع أو الثلث على ما يتفقان عليه، هذه مضاربة صحيحة. مضاربة يعني ليست في الأيدي والأرجل، لا، مضاربة يعني إيش؟ عبارة عن معاملة التاجر بماله والعامل بجهده، والعامل بجهده، هذا جائز. لكن يأتي التاجر ويعطي العامل مليونا ويقول شوف أنا أبغى يعني تخسر تربح ما همني، أبغى كل شهر تعطيني كم؟ 10,000 ريال كل شهر. هذه المعاملة غير صحيحة، هذه المعاملة غير صحيحة ولا تجوز، ولا تجوز. وعدها العلماء من صور الربا، من صور الربا، بخلاف الإجارة يا إخوان التي مر معنا الإشارة إليها. أنا عندي سيارة أعطيها شخصا أجرة، ليس مضاربة، لكن سأؤجر هذه السيارة. طيب بكم؟ هو سيذهب يشتغل فيها، أقول أؤجرها لك كل يوم 7,000 ريال، يأخذها اشتغل نام ربح أكثر لم يربح شيئا، فأجرة السيارة تدفعها. كم يوم عندك؟ قال 7 أيام، اضرب 7 في 7 ساوي كم يا أبا أيمن؟ 7 في 7 قوي في الحساب كم قلت؟ كم قلت؟ أنا سمعت 40 لكن ما قبلها ما سمعت. 7 في 6 ب42، 7 في 7 ب49. فهذه صورة يا إخوان جائزة فيما يتعلق بالإجارة، جائز وليس من الربا. أيضا فيما يتعلق بعقد المضاربة، يعطيه مليونا ويقول يلا اشتغل والأرباح بيننا بالنصف، لكن شوف رأس المال تضمنه أنت، يعني المليون هذا ما ينقص، لا تأتيني بكرة بعد تقول خسرت ولم يتبقى إلا 500، لا، هذا الشرط لا يجوز، هذا الشرط لا يجوز. وإنما العامل بجهده والتاجر بماله، فإن ربحوا ربحوا وإن خسروا خسر كل منهم ما بذل، إما الجهد أو ماذا؟ أو المال، أو المال. فهذه بعض الصور المتعلقة بهذه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. فقال: هكذا سمعت. وهذا الحديث حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه. ما اسمه يا إخوان؟ ما اسم أبي بكر يا أبا معاوية؟ أبو بكر ما اسمه؟ ها؟ أبو بكر نفيع ابن من؟ نفيع ابن أتيت بالنصف. نفيع ابن يا أبا حنيفة، نفيع ابن نعم نفيع ابن يا أبا محمد ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه. ولماذا كني بأبي بكر؟ ما سبب ما سبب هذه الكنية؟ نعم عندك. ما سبب هذه الكنية؟ أبو بكر. البكرة معروفة صح؟ عندكم في حضرموت تطلعون الطين والأشياء هذا بها، ويطلق أيضا البكرة على نعم الناقة الصغيرة. طيب لماذا كني بهذه الكنية؟ يحب الإبل. طيب أحسنت. نعم يا أبا مصطفى، أبو بكر يا أبا الفضل، أبو بكر أين أبو جعفر؟ أبو جعفر أين؟ الشحر. طيب يا أبا موسى، أبو بكر طيب نعم يا أبا عبد الله تتحفنا، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم عند من يا إخوان؟ من يقول أنا؟ عندك. نعم أحسنت. في غزوة حنين لما هزم المشركون وتحصن الكثير منهم في حصون الطائف، كان أبو بكر في أحد هذه الحصون، فتدلى من الحصن عبر ماذا؟ بواسطة هذه الآلة البكرة، يوضع حبل عليها وماذا؟ يصعد بالشيء وينزل بواسطتها، فتدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلن إسلامه، لكي يعلن إسلامه، وقيل يعني أنه ماذا نزل من على الحصن راكبا البكرة أي من الإبل، لكن الأول أظهر والله تعالى أعلم. قال عن أبي بكرة، وهذا الحديث فيه بيان حكم هذه الأصناف الربوية، هذه الأصناف الربوية عند تساوي الجنس، وهكذا إذا اختلفت الأجناس، وأنه يجوز إذا وأنه إذا كان الجنس واحد، ذهب بذهب وفضة بفضة إلى آخره، فهنا يشترط التماثل ويشترط التقابض. إذا اختلفت ذهب بفضة أو العكس، فهنا يشترط التقابض ويجوز التفاضل. وهكذا قل في الأربع الأصناف الأخرى، التمر والبر والشعير والملح والملح. فهذا الحديث يدل على جواز بيع الذهب والفضة، وبيع كذلكم أيضا الفضة بالذهب بزيادة أحدهما، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. وبالنسبة للذهب والفضة، إذا بيع بالأوراق النقدية هنا قلنا ماذا؟ يجب التقابض ولا يجوز التأخير، ولا يجوز التأخير. والتقابض الذي يكون في المجلس، الذي يكون في المجلس، هل هو على الفور يعني مباشرة تم العقد قال خذ قال هات، أو ما دام في المجلس جلس يشربان الشاهي يأكلان الطعام ومضت الساعات، هل يجوز أنهما قبل أن يتفرقا يحصل التقابض أم أنه على الفور؟ هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها. الجمهور من أهل العلم على أنه للتراخي، يعني تم البيع وصارف مثلا 100 ريال سعودي، أخذ يقلبها وضعها في جيبه، التاجر وضعها في جيبه، المفروض ماذا؟ يخرج 50,000 من الريالات اليمنية ويعطيها البائع. طيب أتي بالشاهي، قرب العشاء ودار الحديث، مضت الساعات، أراد أن ينصرف، قال لحظة خذ هذه 50,000. الجمهور من أهل العلم يقولون جائز، لأن القبض هنا على التراخي وليس على الفور، وهذا رجحه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وذهب مالك والظاهرية، ورجحه العلامة الشنقيطي رحم الله الجميع أنه على الفور، أعطاه 100 مباشرة، يعطيه ما يقابلها بالعملة الأخرى، بعدها عندك شاهي، عندك عشاء، عندك حديث، ماذا ممكن أن يسترسل في ذلك، يسترسل في ذلك. والأولى يا إخوان هنا التعجيل في التقابض، التعجيل بالتقابض، وما ذهب إليه الجمهور من جواز التراخي هو الأقرب، والله تعالى أعلم. شريطة ألا يقع التفارق بينهما إلا بعد القبض. طيب أحيانا تأتي إلى الصراف تقول هذه، أو إلى صاحب المحل اصرف لي هذا، فعنده بعض الصرف والبعض باقي المبلغ لا يوجد. يقول سآتي به من صاحب المحل الذي بجانبي. طيب ماذا يفعل؟ يعيد العملة إلى صاحبها ويذهب ويأتي بما بقي من المبلغ ثم يتقابض. وإذا أخذها معه يأخذه معه، يمشيان معا لئلا يحصل التفرق قبل ماذا؟ قبل أن يتم التقابض. دخل الدكان دخل معه، رجع إلى المحل رجع معه، فلا يفترقان إلا بعد أن تتم ماذا؟ المصارفة فيما بينهما. هناك يعني بعض المسائل المتعلقة بالربا، ونحن على وشك الانتهاء من هذا الباب. بيع العينة، بيع العينة نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. وبيع العينة ذكر العلماء له صورا عديدة، لكن أشهرها أن يبيع الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن نقد أقل مما اشتراه منه. مثلا يأتي شخص إلى صاحب محل جوالات، قال ماذا تريد؟ قال أريد جوال نوع كذا وكذا. قال موجود. طيب أنت معك فلوس والله يعني بالآجل؟ قال لا ما عندي فلوس بالآجل. قال شوف هذا الجوال قيمته 1000 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي. قال تمام. أخذ الجوال وسجل عليه 1000 ريال سعودي. طيب خرج ثم رجع، قال ما رأيك أنا أبيع لك هذا الجوال؟ أنت الآن يأتيك زبائن، عندك أناس يشترون، سأبيعه لك لكن أبغي الثمن نقدا في اليد. قال نعم، لكن بكم؟ قال 1000. قال لا، هذا الآن سأعطيك المال. إذن بكم؟ قال 800، وخذ هذه 800. فأخذ 800 وانصرف. هذه يا إخوان أشهر التفاسير والصور لبيع العينة، لبيع العينة. ومنهم من فسرها ببيع التورق الذي سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عنه. ومنهم من فسرها بأن يبيع البضاعة بالدين، عنده المحل يبيع بالآجل بالدين فقط، ويبيع هذه السلع بثمن أكثر مما لو باعها نقدا، هكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب نعود إلى بيع العينة. قالوا سميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا، وهو النقد، وهو النقد الحاضر الموجود في يده، الموجود في يده. وقيل سميت عينة لأن البائع الأول صاحب محل الجوالات مثلا رجعت إليه عين السلعة، عين السلعة التي باعها. فحقيقة هذه الصورة ماذا يا إخوان؟ حقيقتها كأنه أعطاه 800 وسجل عليه كم؟ سجل عليه 1000. هذه تعتبر إيش؟ حيلة على الربا، حيلة على الربا. والجمهور من أهل العلم على المنع من هذه الصورة وهذا النوع من أنواع البيع، وورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. طيب، خالف بعض العلماء كالشافعية مثلا وأبو ثور والظاهرية، ذهبوا إلى جواز هذا النوع من أنواع البيع. طيب، والحديث، قالوا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته فيحمل على هذه الأمور كلها: تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا. والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، لأنه كما سبق حيل على الربا، وإلا فحقيقته نقود بنقود، أعطاه 800 في اليد وسجلها عليه 1000، وسجلها عليه 1000. وأما السلعة، السلعة دخلت من باب التغرير، وماذا يجعلون يعني صبغة لمثل هذه المحرمات الشرعية، يصبغونها بصبغة شرعية، وكما جاء في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. إذن هذا لا يجوز يا إخوان، هذا نوع من أنواع البيع المحرم. طيب، إذا لم يحصل تواطؤ، يعني جاء شخص مسكين واشترى جوالا من صاحب محل، ويعرف صاحب المحل أن هذا المشتري إنسان تعبان، عنده زواج، معه مريض، عنده عمل في بيت، وأنه سيأخذ الجوال ويبيعه لشخص خارج بأقل، فباع له الجوال ب1000 ريال دينا. فلما أراد أن يخرج، بل ولربما خرج، قال: تعال، أنت تريد جوال أو تريد فلوس؟ قال: أريد فلوس، محتاج. قال: اسمع، هات الجوال، أنا أشتريه منك وأعطيك مالا في اليد. قال: كم تشتريه مني؟ قال: ب800. بعد جدال ونقاش قبل المسكين ب800، وعاد الجوال إلى صاحبه. هذا يا إخوان لا يجوز، حتى ولو لم يكن هناك تواطؤ في أول الأمر بين البائع وبين المشتري. طيب، ننتقل لصورة أخرى هي أشبه بها، ما يسمى ببيع التورق. بيع التورق يا إخوان، يشتري الإنسان السلعة من صاحب المحل دينا. طيب، بكم الجوال؟ قال: ب1000 ريال. قال: شوف الفلوس آخر الشهر لما يأتي الراتب مثلا، أو بعد سنة. قال له: تمام، سجلها 1000 ريال. صاحبنا خرج من المحل، هو ما يريد جوال، يريد ماذا؟ يريد مال. يقول: الآن لو رجعت إلى صاحب المحل وبعت عليه الجوال، ماذا ستقولون؟ ماذا سنقول؟ عينة، وسيكون ربا. طيب، الحل ماذا؟ ذهب يبحث له عن شخص آخر غير البائع الأول، وجد صاحب محل آخر، شخص يمشي في الخط، إلى غير ذلك. قال: عندي جوال اشتريته ب1000 ريال، تريده؟ قال: نعم. طيب، بكم؟ قال: أنا اشتريته ب1000. قال: ذاك دين، ولن سأعطيك مالا في اليد، واتفق على 800 أو 900 نقدا. فهذه الصورة يا إخوان تسمى تورق، هذه تسمى تورق. الفرق بينها وبين الصورة الأولى في العينة أن المشتري باع السلعة لمن؟ للبائع الأول، لكن في التورق يبيعها لشخص ثالث غير الأول. طيب ما حكم بيع التورق؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع، قالوا حرام لا يجوز، وهذا نقل عن عمر ابن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز. الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى الجواز، وأن الأصل فيه الحل والإباحة، وليس هناك ما يمنع منه، لكن ذكروا شرطين اثنين. الشرط الأول قالوا أن يكون المشتري قد قبض السلعة، يعني الجوال في يده قد خرج، مش يقول للمشتري الجديد اذهب إلى محل فلان وقل له أنا من طرف فلان يعطيك جوال، لا، قد قبض السلعة. الأمر الثاني قالوا أن يفعل ذلك للحاجة، عنده مرض، عنده بناء بيت، زواج، إلى غير ذلك، وليس من باب الاستكثار من المال. والأحوط يا إخوان البعد عنها لما فيها من الشبهة، شبيهة بماذا؟ ببيع العينة. والتجار يا إخوان ينصحون بإعانة المحتاجين بالقرض الحسن وترك العينة وترك العينة. أخيرا معنا بيع التقسيط، بيع التقسيط. وبيع التقسيط معروف، يشتري الشخص السلعة نقدا أم آجل؟ آجل. طيب، لكن المبلغ يكون على أقساط، بكم؟ قال بألف ريال، قال كل شهر تدفع 100 ريال، تدفع 100 ريال. الصحيح يا إخوان هو الجواز، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، بل ذكر شيخنا العلامة عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى عن العلامة ابن عثيمين في بعض فتاويه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقل إجماع المسلمين على جواز هذه المعاملة، لأن الأصل في البيع هو الحل، عندنا البراءة الأصلية مع البراءة الشرعية يدلان على جواز هذا، وحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. جاء في حديث ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو أمره أن يشتري البعير ببعيرين إلى أجل، إلى أجل، وذلك لما نقصت الإبل عند تجهيز جيش لغزوة ما. لكن الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وبعض العلماء تكلم فيه أن في إسناده مجاهيل، وهكذا هو من طريق ابن جريج. ماذا قالوا؟ لم يسمع من عمرو ابن شعيب الذي يروي عن أبيه عن جده لكن الحديث كما سبق حسنه العلامة الألباني رحمه الله في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ماذا؟ نسيئة، يعني بالدين آجل، ورهنه درعا له من حديد، درعا له من حديد. فماذا يجوز يا إخوان؟ بيع التقسيط جائز، وماذا فيه؟ منفعة للمشتري الذي لا يوجد معه الثمن فيعان بهذه الطريقة، والبائع ماذا سيستفيد؟ المشتري سيستفيد الحصول على السلعة والمال ليس موجودا معه لكن على أقساط، لكن البائع ماذا سيستفيد؟ حتى يفتح باب التقسيط في المحل ماذا سيستفيد؟ نعم يا أبا محمد، أحسن، سيستفيد ارتفاع السعر، هذا يباع بألف لكن بالتقسيط سيكون بألف ومئتين، بألف ومئتين. وهذا النوع جائز من أنواع البيوع، وذكر العلماء له شروطا، لكن ماذا حضر الوقت، فبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب الربا والصرف، ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام حول باب الرهن في دروس قادمة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.